تكمل القراءة في هذه الرسالة وهي رفع الاشتباه عن معنى العبادة والإله وتحقيق معنى التوحيد والشرك بالله للعلامة المعلمي رحمة الله عليه. الأصل الثاني الحجج والشبهات. إن قال قائل قد عرفنا اقتضاء الحكمة ألا تكون حجج الحق ظاهرة مكشوفة، وبقي أمر آخر وهو أنه قد يتراءى للناظر أنه لو كانت حجج الحق كلها بحيث يعرف يقينا من وصل إليها أنه قد وصل ويعرف يقينا من لم يصل إليها أنه لم يصل لكان أولى. قلت حاصل هذا أن تكون حجج الحق كلها يقينية لا تشتبه على أحد، فالجواب أنه منع من ذلك موانع. نكتفي هنا بذكر واحد منها وهو أنه قد سبق أن هذه الدار أي الدنيا مبنية على الابتلاء. قال تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فكل ما يجري من الإنسان في هذه الدار تصرف في الأمانة، ولا يتم الابتلاء إلا بأن يمكن من الخيانة. لعلكم تذكرون قلنا إن المسلم الذي يخطر بباله المعصية ويجاهد نفسه ألا يقع فيها مأجور على مجاهدة النفس، بعكس الذي لم تخطر عليه المعصية أبدا هذا ما فعل المعصية وذاك ما فعل المعصية، ولكن فرق بين الأمرين. ما لم تخطر على باله أبدا يبقى لم يجاهد نفسه لا يؤجر، بعكس من خطرت على باله وجاهد نفسه وفطمها عن الوقوع في المعصية. كذلك هنا يقول ولا يتم الابتلاء إلا بأن يمكن من الخيانة، يعني عنده الآليات التي من خلالها يخون ومع ذلك ما خان. والخيانة لها درجات كثيرة، فلا بد أن يكون الابتلاء بحيث يتناول الدرجات كلها. فلو عمدت إلى 10 رجال قد أودع كل منهم وديعة، اكتب عندك ضابط الوديعة، هي عقد بين المودع بكسر الدال والمودع، هي عقد بين المودع بكسر الدال والمودع بفتحها، يتعهد المودع بحفظ ما وودع عنده، يتعهد المودع بحفظ ما وودع عنده يرحمكم الله. وهذا العقد لا ينقل الملكية، وهذا العقد لا ينقل الملكية، أي ملكية الوديعة، أي ملكية الوديعة من المودع إلى المودع. من المودع إلى المودع، وعليه فالمودع غير ضامن لها، فالمودع غير ضامن لها. إن هلكت بشرط ألا يفرط، بشرط ألا يفرط، ويتعهد برد العين لا المثل، ويتعهد برد العين لا المثل، ولا يلزم ببينة على الرد، ودي مهم، ولا يلزم ببينة على الرد. يعني أنت وضعت عندي 1000 جنيه وديعة، جيت طلبت واخد بالك، فقلت لك اتفضل فلوسك اهي، بعد كده خاصمتني إلى السلطان، فهنا أنا مقر إن أنت لك عندي ما، واخد بالك، أنا مقر بذلك، وأنا ادعيت أنك أخذته، يبقى الأصل عندي مظبوط، وأنا ادعيت خلاف الأصل صح، يبقى أنا مدعي يلزمني إيه البينة. ومع ذلك لا، في الحالة دي معليش تبين ليه، لأنني قبضت المال لحظ غيري، ونبهنا عليها كتير، فرق بين أن يقبض الرجل المال لحظ نفسه وبين أن يقبضه لحظ غيره. لحظ نفسه خدت منك مال قرض أو مضاربة لنفس مصلحتك، طب أخذت منك مالا وديعة لمصلحة مين؟ لمصلحتك أنت، ده أنا بحفظك على فلوسك. يبقى في هذه الحالة عند الرد لا أطالب ببينة، بل يكفي الإيه؟ اليمين. مفهوم يا رجالة؟ مفهوم يا مشايخ؟ يكفي الإيه؟ يكفي الإيه؟ اكتب عندك. ولا يحل للمودع أن يستخدم الوديعة فإن فعل ولو بإذن صاحبها، وإن فعل ولو بإذن صاحبها فتعتبر وديعة ناقصة. فإن فعل، فعل إيه مشايخ؟ استخدمها ولو بإذن صاحبها فهي وديعة إيه؟ ناقصة. حكمها حكم القرض، حكمها حكم القرض، يبقى الحكم اتغير خالص بقى، أصبح هو ضامن ويتعهد برد الإيه؟ المثل. ما هو العين خدها خلاص، واخد بالك أنت إزاي؟ سواء بقى هلك بطفرته أو بغير طفرته هو إيه؟ ضامن، لأنه إيه؟ استخدمه. واضح يا مشايخ؟ نرجع للكتاب. طبعا استخدامها بغير إذن صاحبها يأثم، أنه أمانة. نعم. أي نعم، أي نعم، طبعا. نعم، رد العين، خدت منك 1000 جنيه 5 ورقات ب200 مرقمين، هم حولتهم لك لمثلا كذا، يبقى لا يحل. معايا يا اخي فضل؟ نرجع. يقول: فلو عمدت الى 10 رجال قد اودع كل منهم وديعه وجدتهم متفاوتين في الامانه والخيانه بحسب تفاوتهم في 3 امور: الاول الباعث على الخيانه، الثاني المانع الدنيوي، الثالث المانع الديني. اما الاول فمن البواعث هو الباعث على الخيانه الحاجه، وان تكون الوديعه ثمينه واراده الاضرار بالمودع، يعني الرجل المودع الوديعه ثمينه واراد ان يضر بصاحبها، ديت من عوامل ايه؟ الخيانه. قال تعالى: ومن اهل الكتاب من ان تامنه بقنطار يؤديه اليك، ومنهم من ان تامنه بدينار لا يؤديه اليك الا ما دمت عليه قائما، ذلك بانهم قالوا ليس علينا في الاميين سبيل. اكتب عندك: وضابط اهل الكتاب كل من تعبد لله عز وجل بشريعه سماويه وان كانت محرفه. كل من تعبد لله عز وجل بشريعة سماوية وإن كانت محرفة. وقوله تعالى عن أهل الكتاب، وقوله تعالى عن أهل الكتاب ليس علينا في الأميين سبيل، المراد بالأميين، المراد بالأميين أي أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والمراد بقولهم أن الله لن يحاسبنا إن أكلنا أموالهم، والمراد ليس علينا في الأميين سبيل، أي أن الله لا يحاسبنا إن أخذنا أو أكلنا أمواله. والمراد بقولهم أن الله لا يحاسبنا إن أخذنا أمواله. نرجع للكتاب، يقول أموالهم، أموال الأميين، أي نعم، ما في ربنا مش يحاسبهم على ذلك، زي الشيعة بالضبط يعتقدون في أهل السنة أنهم كفرة وبناء على ذلك يستحلون أموالهم. ما هو دايما كده، اللي بيحاربك قبل أن يعني تقف أمامه أو تصد كيده انظر ما العقيدة التي من خلالها حاربك حتى يتسنى لك تعرف كيف يفكر فيك. واضح يا أخوانا؟ أيوة يحيى، ها القنطار من تأمنه بقنطار يؤديه إليك. القنطار هنا إما باللغة المعروفة وهو لا أذكر كم من الدينار، وإما القرض منه المبلغ الكثير. يقول فأما الأول فمن البواعث الحاجة، وأن تكون الوديعة ثمينة وإرادة الإضرار بالمودع. قال تبارك وتعالى ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائمة، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. وحب السمعة إذا كان الناس ينقطون المودع وكل واحد من هذه يتفاوت. وأما الثاني فمن الموانع الدنيوية، ظنه الموانع الدنيوية التي تحول بينه وبين الخيانة، ظنه أنه ستقام عليه البينة ويؤخذ منه المال، أو أنه سيعاقب بأخذ المال أو بحبسه أو ضربه أو نحو ذلك، أو أنه يحرم من فوائد أخرى، أو أنه يفتضح بين الناس، وكل من هذه يتفاوت. مثال التفاوت في الأخير أن من الناس من لا يبالي بالفضيحة البتة، ومنهم من لا يبالي بالفضيحة إذا رأى أن كثيرا من الناس سيشكون في أمره، ومنهم من لا يبالي به إذا رأى أن كثيرا من الناس سيحسنون الظن به، ومنهم من يأبى الفضيحة ولا يبالي بالريبة كأن رأى أن الناس إذا سمعوا بالقصة يرتبون ولا يجزمون بأنه خان، ومنهم من يأبى الريبة العامة ولا يخون إلا إذا ظن أن كثيرا من الناس سيحسنون الظن به، ومنهم من يأبى الريبة ولا يخون إلا إذا رأى أن الناس سيحسنون الظن به، ومنهم من يزيد على هذا فيأبى أن يفتضع عند المودع فلا يخونون إلا إذا رأى أنه سيجوز براءتهم، ومنهم من لا يخون إلا إذا رأى أن المودع سيحسن الظن به كأن يحترق بيته ومتعه فيزعم أن الوديعة احترقت فيما احترق، ومنهم من يزيد على هذا فلا يأمن سوء الظن ولكنه يخون إذا رأى أن المودع نسي الوديعة، ومنهم من لا يخون إلا إذا أمن التهمة البتة كأن يموت المودع ولم يعلم أحد غيرهما بالوديعة. كل دية موانع دنيوية، إما أنها تحول بينه وبين الخيانة، وإما أنه تساعده على الخيانة ويختلف الناس فيها. وأما الثالث فالمانع الديني، رقيب الإيمان في قلب الإنسان وقد يقوى بحيث لا يغلبه شيء، اللي هي المراقبة. المراقبة إذا قويت في العبد لا يغلبها شيء، وقد يضعف بحيث تغلبه شبهة من الشبه، ثم يتفاوت الحال بتفاوت قوة الرقيب وقوة الشبهة. فمن الشبهات أن يقول الله غفور رحيم، قال الله عز وجل فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوا، ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق. ولعلكم تذكرون من يتابع معنا أو يقرأ كتاب الإمام ابن القيم الداء والدواء، ذكر فصلا بديعا في الأشياء التي تحمل المرء على المعصية، ومن جملتها الاغترار بحلم الله والأمن من مكر الله. يغتر بحلم الله وأن الله كذا وكذا وكذا. لذلك يقول الإمام أبو الوفاء علي بن عقيل: إياك أن تغتر بالله، فقد جلد الظهر في مثل رأس الإبرة من الخمر، وقطع اليد في 3 دراهم، ودخلت امرأة النار في هرة حبستها، والشملة اشتعلت على صاحبها نار. طيب نقف وإن شاء الله نستعد لصلاة المغرب، نصلي المغرب بإذن الله ونواصل دروسنا في هذا الكتاب، وجزاكم الله خير. صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في رسالة رفع الاشتباه عن معنى العبادة والإله وتحقيق معنى التوحيد والشرك بالله. قلنا الباعث على الخيانة له أسباب، والمانع الدنيوي له أسباب، ثم انتقل المصنف إلى المانع الديني. قال: وأما الثالث فالمانع الديني رقيب الإيمان في قلب الإنسان، وقد يقوى بحيث لا يغلبه شيء. يعني إيه؟ علم العبد وتيقنه بأن الله عز وجل مطلع عليه، وأن سر القلب في حق الله مكشوف كما أن سائر البدن للخلق مكشوف. ده ضابط المراقبة. هذا الشيء قوى عند العبد، فما استطاع أن يتمكن منه شهوة أو شبهة ويعصي ربه، وده موجود. نعم، كما تحب. ضابط المراقبة علم العبد وتيقنه، علم العبد وتيقنه بأن الله عز وجل مطلع عليه، وأن سر القلب في حقه مكشوف، سر القلب في حقه مكشوف كما أن سائر البدن للخلق مكشوف. علم العبد وتيقنه بأن الله مطلع عليه، وأن سر القلب في حقه مكشوف كما أن سائر البدن للخلق مكشوف. يقول: وقد يضعف بحيث تغلبه شبهة من الشبه، ثم يتفاوت الحال بتفاوت قوة الرقيب وقوة الشبهة. فمن الشبهات أن يقول الله غفور رحيم، قال عز وجل: فخلف من بعدهم خلف، كما لا يخفى عليكم، خلف وخلف، خلف بسكون اللام على القوم السيء، وخلف على القوم الصالح. فخلف من بعدهم خلف القوم السيء، طالما بسكون اللام، أما بفتحها تكون القوم الصالحين. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوا، ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق. ومنها، أي من الأشياء التي تساعد على وقوع الخيانة ولكن باسم الدين، قال: ومنها أن يقول سيشفع لي فلان المودع غني، فإذا خنته في هذه لم يضره، هو فاجر وأخذ مال الفاجر فيه مصلحة، وأخذ مال الفاجر فيه مصلحة، هو كافر والإضرار بالكافر مطلوب. طبعا دي كلها حجج باسم الدين، وهنا مكمن الخطر. عشان كده نريد أن نفرق بين المعصية والبدعة. من فعلها بالشروط والموانع مستوفاة وممتنعة يأثم، ولكن طب لما قلنا دي بدعة ودي معصية؟ لأن البدعة تقرب إلى الله بالشيء، يعني فعل الشيء وظن أنه يتقرب إلى الله، أما المعصية يفعل الشيء ويعلم أنه يخالف شرع ربه. هنا كذلك، هو خان الوديعة، طب خنت ليه؟ قال لك أصل صاحب المال رجل مش محترم، رجل فاجر فأنا حبيت أقلل المال، لا هذا لا يحل لك. وكذلك صاحب الوديعة رجل كافر فأنا بأخذ مال، والإضرار بالكافر فيه مصلحة. نقولنا قبل ذلك الأصل في مال الآدمي العصر، ده الأصل. لا يحل لنا أن نستحل مال أحد إلا بإذن من الشرع. واضح يا مشايخ؟ يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، والنص الآخر ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام، هذا هو الأصل. فكون أنه يتعلل بأن هذا فاجر أو كافر أو غني، إن أخذت منه شيء من المال وخنته فهو غني لا يتأثر، دي كلها يلتمس لنفسه العذر ولكن باسم الدين، فقلنا هنا إيه؟ بدعة في دين الله. يقول والإضراب بالكافر مطلوب، قد ظلمني زيد فأظلم عمرا فيتكافأ لي الذي لي بالذي علي، قد ظلمني ابن عمه وأخوه أو فأظلمه استفاء لحقي. طبعا كما تعلمون الحديث الذي سنده إن شاء الله حسن، أد الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. الصورة إيه بالضبط؟ يعني ما هي الصورة التي ينطبق عليها الحديث؟ عندنا زيد وعمر، زيد أعطى عمرا مالا وديعته، كويس، فقام عمر وخان زيدا في الوديعة ولوش حاجة عندي. بعد ذلك تبدلت الأمور وتغيرت وغفل عمر عما فعله في زيد، فأعطى نفس المال وهو لا يدري وديعة عند زيد، قال له يا زيد المبلغ ده وديعة أمانة عندك لحد ما ارجع من الصفر. فقام زيد وأخذها، قال له الحمد لله فلوسي جات أنا لحتل، هي جات لحد باب البيت. الصورة ده هي الحديث بينطبق عليها بالضبط، أو بمعنى دق هذه الصورة من أجلها قيل الحديث. وادبك اخوان أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. طيب من باب أولى بقى من احتال أن يأتي بحقه المأخوذ منه على خلاف الشرع، اللي حديث ينطبق عليه من باب أولى ولا ينطبق؟
ينطبق.
أقول تاني الحديث اللي هو أدي الأمانة لمن ائتمنك، حديث عند الإمام أحمد والترمذي وسنده حسن حسنه الشيخ الألباني من رواية يوسف ابن ماهك، قال كنت كاتبا عند رجل ولي أيتام، يعني هو كان كاتب الرجل ده ولي أيتام. وهنا سؤال بالمناسبة، أموال الأيتام أمانة عندنا، طيب عاوزين نفرق بين حاجتين، بين مال يتيم عندك أمانة وبين أنك ولي على مال يتيم، دي غير دي خالص. وأنت ولي على مال يتيم، تعينت ولي من قبل ولي الأمر أو من يسأل خلاص إيه العيال دولة أيتام، شوف بقى الأرض بتاعتهم وشوف المصنع وشوف العربية هتشغلها إزاي، أصبحت أنت هنا ولي. وفي فرق بين أن أنت الناس قالوا لك والله خد الفلوس ده هم بتوع اليتامى دي تخليهم عندك، فرق بين الاثنين. إن كان أموال اليتامى عندك أمانة فالحكم الشرعي واضح، دية وديعة. بيقول إيه هنا؟ أعطيها لبعض الناس سلف ويردونها بدون مقابل، هل في هذا حرمة؟ دي خيانة، هذه خيانة لك، وتأثم وتضمن. طب لا بقى وانت ولي اليتيم، الفلوس مش عندك أمانة، أصبحت انت يا صفوة ولي، واخد بالك؟ فأصبح أنت ولي. هنا العلماء اتفقت كلمتهم على أن ولي مال اليتيم لا يتصرف في مال اليتيم إلا ما كان فيه مصلحة دنيوية، دنيوية، يبقى لا يحل لك، لا يحل لك. أرجو يا إخوانا الحلال بين والحرام بين، وأرجو أنكم الواضح عندك. زي بالضبط مسألة الجمعيات، عملنا جمعية ومن اللي بيلمها مثلا أخونا مصطفى، جمعية كبيرة مثلا وبيبدأ لم من أول الشهر لحد يوم 10، كم هو متعرف عليه؟ 10 أيام دولت بيجمع فيهم 30-40 ألف جنيه. ف فقال لك إيه، بيبدأ ناس بتدون 125 في الشهر، اليوم 10 عندي 15 يوم. بعض الناس مزدوق في 1000 لمدة 3-4 أيام 5-3 بديله وبغيب له، ويعني ومن يسر على معسر لا يحل لك، أنت مؤتمن. لابد أن تستأذن كل من له سهم في الجمعية، ده مش كده وبس، وإن أذنوا لك فأنت ضامن، أنت ضامن. أحكام شرعية يا مشايخ أرجو أن تفطنوا إليه. فقول النبي صلى الله عليه وسلم، فلما يوسف ابنه يقول كنت كاتبا لرجل ولي أيتام فغالطوه في 1000 دينار فأعطاهم إياه، يعني بيتحاسبوا غلطوه في 1000، ويوسف ابنه هو الكاتب. يقول فاجتمع عندنا من أموالهم مثل المال الذي أخذوه بقدر الله بدون ترتيب. فقلت لهم ألا أخذ 1000 دينار الذي أخذوه؟ قال لا، سمعت أبي يقول، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن إيه من خانك. واضح يا مشايخ؟ فهمت صورة الحديث إيه؟ وبناء على ذلك إحنا بنقوله الوسائل لها أحكام المقاصد. مقصدك شرعي لابد أن تكون الوسيلة الموصلة إليه شرعية، عدا ذلك لا يحل. ولا يلتفت لمن قال غير ذلك استدلالا ببعض الآيات التي ظاهرها على غير الحقيقة، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وقوله وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. باتفاق أهل العلم الآيات ليست على الإطلاق، عشان كده القاعدة العامة. طيب رجل مثلا يعني اعتدى عليك وقذفك، اتهمك بالزنا، هل ينفع هنا نقول وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به؟ ينفع؟ لو رميته بالزنا لأوجب عليك الحد ما لم يكن عندك 4 شهداء. واضح يا مشيخ المسائل دي؟ ها؟ واضح يا رجالة؟ طيب نكمل كلام؟ نعم. خلاص مسلمين ارتكبا كبيرا من الكبائر لا يقام، لو في حد طبق يقام عليهم الحد. أما إذا عاوز الكلام طيب نرجع للكتاب. يقول يقول قد كنت أودعتم شيئا فادعى أنه سرق وما أراه إلا كاذبا فأخونه كما خانني، هو غني وأنا محتاج، فهذا من جملة حق المحتاج في مال الغني وهو غني، ولا أراه يؤدي الزكاة ولي حق في الزكاة، فهذا منه لي حسنات كثيرة تكفر هذه السيئة دي. خذوا بالكم منها كويس. فضل حبيب فضل. معنى كلمة حديث ضعيف أخونا بيسأل معناها غلب على الظن أن النبي لم يقله، ولكن في احتمال بسيط أنه هو قال. الاحتمال البسيط ده العلماء قال لك لا ما ينفعش لن نعمل به. هنا يقول إيه يا أخوان، وده برضو من المداخل العجيبة للشيطان، يقول لي حسنات كثيرة تكفر هذه السيئة. طيب القاعدة العامة عندنا بقول بنص التنزيل إن الحسنات يذهبن السيئات، ده قاعدة عامة، ولكن عند التفصيل ما الحسنة التي تذهب السيئة كويس، وكذلك قدر الحسنة وقدر السيئة التي تذهبها. دي يا أخوانا محتاجة الأدلة، زي بالضبط مسألة القصاص فاكرينها، ويعطى لهذا من حسنته ولهذا من حسنته، فإن فنيت حسنته من قبل أن يقضى عليه حمل من أوزار القوم ثم يلقى في النار. أنت رجل ظلمت رجل مثلا يعني أو أختك ولا حاجة ب5-6 أراريط في الميراث، واستمررت على ظلمك لها حتى أتتك منيته وهي ماتت، والورثة قال لك ما يخصناش. السؤال بقى في أرض المحشر كيف تقيم هذه القراريط الخمسة أو الثلاث أو الأربعة؟ كم مقدارها من الحسنات؟ ما نعرفش، ما عندناش دليل. عشان كده كثير من الناس بيغتر بحديث من حد فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. هذا نص صحيح، ولكن فين بقية نصوص الشريعة؟ أين رد المظالم إلى حقه؟ فهو يقول إيه؟ لي حسنات كثيرة تكفر هذه السيئة، ما أدراك؟ وما أدرك المقياس في الحسنات والسيئات. والحديث عند الإمام أحمد وسنده جيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قذف المرأة المحصنة يهدم عمل سنة. أنت متخيلها؟ واحد اتهم امرأة محصنة بالزنا، وطبعا ما عندوش شهود، هو محض كلام، شوية دوشة حصلوا، قال لك يبقى كاذب. ده بيهدم عمل سنة كامل، يهدم عمل سنة. شوف بقى سنة صلى فيها كم وقت، شوف عد بقى. وقذف المرأة المحصنة، يبقى لذلك مسألة لي حسنات كثيرة تكفر هذه السيئة. لا يا مشايخ، النصوص دي لابد أن توضح للعامة والخاصة، ولابد أن يعلم الجميع ما ستره ربنا عنا لحكمة. فلابد أن نجتهد في البعد عن المعاصي والبعد عن الذنوب. يقول: سوف أتوب. وده برضو من التسويف. مضت مدة ولم يطالبني بالوديعة، فلعله قد سمح لي بها. قد قلت له: ألا تأخذ وديعتك؟ فتبسم فكأنه أراد أن يفهمني أنه وهبها لي. قد قلت له: إني أريد أن أستمتع بالوديعة. فسكت، والسكوت يدل على الإذن. قد نفعته مرة فلم يكافئني، قد سبني مرة فصار لي حق علي، إلى غير ذلك. كل دية حجج أوهم من بيت العنكبوت تعتري الإنسان ويأتيه بها إبليس ليزين له الحرام ويزين له أكل أموال الناس بالباطل. يقول: وقد يقوى الرقيب حتى لا ينقاد إلا لنحو قوله: قد كنت أودعته مثل هذا المال أو أكثر فجحدني، فقد ظفرت بحقي. وقد يكون أقوى من هذا فيقول: ورد في الحديث: أدي الأمانة لمن ائتمن ولا تخن من خانك. والباعث هذا، والباعث على الخيانة من أنصار الشبهة، والمانع الدنيوي من أنصار الحدة. والحكمة تقتضي أن يكون الابتلاء بحيث تظهر به الخيانة في أي درجة كانت. وعلى هذا القياس يكون النظر في الحجج العلمية، فالبواعث على الخيانة فيها كثيرة متفاوتة، يجمعها كلمة الهوى. اكتب عندك: والهوى عند الإطلاق والميل خلاف الحق. والميل خلاف الحق. يقول: فقد تهوى القول لأن في مقابله مشقة كعدم وجوب الجماعة. صلاة الجماعة واجبة على الذكور ما لم يمنعه مانع شرعي، كخوف مطر أو برد شديد أو وحل أو خوف عدو. ومن قال أن صلاة الجماعة في المساجد على الرجال سنة مؤكدة، فلا شك أن هذا القول ضعيف، حججه واهنة. يقول: فقد تهوى القول لأن في مقابله مشقة كعدم وجوب الجماعة أو إخراج مال كجواز الحيل لإسقاط الزكاة، أو تحصيل مال كجواز العينة، أو شهوة كاستحلال النبيذ والملاهي، أو موافقة لهوى من تحب، أو مخالفة لهوى من تبغض، كأن يطلق رجل ثم يندم فيستفتيك فتهوى عدم الوقوع إن كان صديقك، والوقوع إن كان بغيضك. كلام ده أرجو أن تراعوه في أنفسكم. ودايما نصيحة: إن استفتاك محب لك ووجدت في قلبك شيئا من الهوى لتجاملهم فابتعد عن الفتوى، ولو ما عرفش اسأل غيري. وكلما تخيل المسلم شؤم المعصية في الفتوى الضالة كان له حاجزا أن يتقي الله ربه. يعني فتواك بيترتب عليك. وبرضه أذكر نفسي وإياكم بقصة أبي السنابل ابن بعكك مع سبيعة الأسلمية. قصته ذكرناها مرارا وفصلناها في رفع الملام. وفيها يقول الحافظ ابن حجر: ينبغي لمن كان له هوى في شيء ألا يفتي. كلمش خالص، يبقى حصل مشكلة بين فلان وفلان، وفلان ده أنت بتحبه أو واستفتاك، لا قل والله ابعدنا عن الأمر ده، واستفت غيري من أهل العلم. وكأني قرأت عليكم من قبل كلاما للحافظ ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم، حاصله أن الرجل منا قد يتبنى قولا في مسألة على قولين، لأن هذا القول صدر ممن يحبه، ولو صدر نفس القول ممن لا يحب ما قبله. قال ابن رجب معنى كلامي، والإشكالية هنا أنه ظن أنه بتبنيه لهذا القول ما يبتغي إلا الحق، وفي الحقيقة أراد أن يرفع ذكر شيخه الذي يحبه. واضحة؟ تحتاج بقى إلى إيه؟ إلى شدة مجاهدة النفس وشدة الإخلاص والصدق مع النفس. والإشكالية فين بقى؟ لا يتمكن أحد من معرفة حالك إلا الله ثم أنت. يبقى ممكن في قول معين أنا بتمناه وبزع عليه وبرفعه لأنه مثلا قول شيخ فلان، وأنا في حقيقة الأمر ما تبنيته وما رفعته وما أسمعته للغير إلا محبة للشيخ. أما القول الآخر الدليل أوضح منه، ودي من الهوى. وعشان كده دايما يا إخوانا بنقول يا رجالة دايما وباستمرار كونوا في غاية المراقبة لقلوبنا خشية أن تترك الإخلاص ولو لحظة واحدة. طيب، يقول وقد تهوى القول لأنك ترى ذهابك إليه وانتصارك له يكسبك جاها وقبولا وشهرة، كأن يكون موافقا لهوى الأمراء والأغنياء والعامة، وهذا من أضر الأهواء وأهدمها للدين. عاوزين نتعلم رجالة، عاوزين نتربى ونجرد نيتنا لله. عجزت عن تجريد النية والإخلاص والصدع بالحق تنحى تسلم. انظر إلى الرجل يقول وقد تهوى القول لأنك ترى ذهابك إليه وانتصارك لهم، له عائد على إيه؟ القول يكسبك جاها وقبولا وشهرة. الشيخ ده والله ما شاء الله بيأتي دائما بالأمور السهلة، هو ده الدين، واخد بالك؟ وما أتغلمت أنت بالقول إلا لأنك وجدت أن الصدع بهذا القول يلقى قبولا عند الناس ورواجا عندهم ويكسبك شهوة وشهرة وجاها، وعشان كده اتكلمت. لا يا إخوانا، مسألة مش سهلة خالص ومش بسيطة. ومن أجل هذا الله يجزاكم بالخير، حاولوا جاهدين، نحاول كلنا نستعين بالله نجاهد أنفسنا باستمرار، ومجرد أن يتطرق إليك أي شائبة تتعارض مع الإخلاص في أي فتوى تنحى، اسأل غيري هو أعلم مني بذلك. وإياك ثم إياك أن يكون الباعث على الفتوى التيسير على الناس، لا، أنا الباعث على فتوى إظهار العلم والصدع بالحق يغضب من يغضب. يقول نعم، لا مش على مش على الإطلاق، لا لا دايما كده. ساعات بتيجي مسائل وأنا بوجه كلام وبتكلم بالإشارة في غالب الأحيان، وأجد رد الفعل يحزنني غاية الحزن. أنا بكلم فيك أمور خفية وأريد منك أن تكون صادق مع نفسك، واخد بالك؟ يعني الشيخ أحمد سألني في مسألة، أو الشيخ أي أخ سألني في مسألة وأنا فعلا بحب، فلما سألني في المسألة، المسألة فيها قولين، القول الذي أعتقده وأتدين إلى الله به وهو الحق هيزعل الشيخ، فانا من الداخل اتحركت وقلت لا، ساخذ بالقول الاخر تيسيرا على الشيخ. ما هو ده اتباع الهوى. اتباع الهوى يا اخوان. انتبهوا رجال، لان هذه الامور قل من يفطن اليها، وعشان كده دايما ارقب قولك وقلبك، انظر ما الباعث على ذلك. وكل واحد عارف نفسه كويس، ما انا ساعات كده وده بيعترين واسمعكم اياه. ساعات كده مثلا بذكر لك سند حديث ورواه فلان وفلان وفلان، ركزوا معايا في المعلومه دي، وبكلم لكم من خلال تجربه. اكون حافظ مثلا رواه الحديث ومتقنها، وحينما اشرع فيه يعتريني في القلب اذكر كل الرواه ليعلم من انت من يسمعك. هنا بقى عاوز مرجله بقى وعاوز رجوله، هتكتفي برو واحد ولا تسترسل مع هوى النفس؟ ده اللي انا عاوز اوصلها لك. وصلت يا رجاله؟ وصلت يا مشايخ؟ أأمل ذلك، أأمل ذلك. وده اللي كان السلف بيدققوا عليه غاية التدقيق. فاكرين الحوار اللي ضرب بين أبي داود السجستاني وبين سيدنا الإمام أحمد شيخه لما صم في السنن وراح وراه؟ قال له لما يا أبا داود لما صنعت هذا؟ قال لله. قال يا أبا داود لله عزيز، كل شيء أعجبني فصنعته. عاوز يربيه. يبقى ممكن انا بتكلم بكلام حق، ولكن اعتراني عند الكلام ان اقول ليعلم من يسمعني من انا. وخد بالك هذا الذي ساقوله هو مش محتاجه خالص، لان ممكن الشيطان ياتيك يقول لك طب ما انت قلت مثلا رواه الامام احمد وهو في السنن وعند البيهقي وكذا وكذا، خلاص بقى اقفل الباب خالص وقول ايه ثبت في الحديث الصحيح. لا غلط. يبقى في فرق بين علم لا يحتاجه الرجل وفي فرق بين علم يحتاجه. واضح يا مشايخ؟ يا ريت تاخدوا بالكم من الحاجات دي كويس. أأمل ذلك، لأن مدار طلب العلم والانتفاع به والعمل على الإخلاص. تخلص سطر الثمار والله ما تحلم به. ودية أنا يعلم الله مراقبها في نفسي، كلما شعرت بالتقدم والرقي أحمد الله، شعرت بقى بالخذلان والتقعقس وتعبان شوية مش فاضي بعرف إن في مصيبة حصلت أفتش عليها. ده اللي عاوز أوصله لك أخي المسلم، لأني خائف عليك جدا. منين؟ من أن يكون في القلب شيء وإنت غافل عنه، فبذكرك بما في قلبك حتى تكون على بينة من أمرك. نرجع تاني كده، بص بيقول لك إيه أهم. وقد تهوى القول لأنك ترى ذهابك إليه وانتصارك له يكسبك جاها وقبولا وشهرة، كأن يكون موافقا لهوى الأمراء والأغنياء والعامة، وهذا من أضر الأهواء وأهدمها للدين. المعاني دي إن لم يقف عليها الداعية إلى الله سيخرب والله وسيدمر. وقد تهواه لأنك ترى في ظهور صحته فخرا لك، وفي ظهور بطلانه غضاضة عليك، فتهوى القول الذي سبق أن قلت به وعرفه الناس، والقول الذي مضى عليه آباؤك أو مشايخك أو إمامك أو أي رجل أو فرق تنتسب إليه، لأنك ترى أن ما يثبت لمن تنتسب إليه من مدح بإصابة أو نقص بغلط يسري إليك. كلام واضح خالص. طيب، وقد تهوى القول لمناسبة ما بينك وبين قائله، كأن تكون حنبليا فتهوى قول مالك إن كنت مدنيا، أو قول أبي حنيفة إن كنت فارسيا، أو قول الشافعي إن كنت قرشيا، حتى لقد نجد المرأة في عصرنا تميل إلى قول يروى عن عائشة. كده أصبح دين دلوقتي؟ أصبح دين يا رجالة؟ لا لا لا، كده ما عادش دين خالص. طيب، وقد تهواه لأن في ظهور صحته، انتبه لأن في ظهور صحتي نقصا على من ينافسك من أقرانك ومعاصريك. واضح يا مشايخ؟ يبقى القول صحيح، ولكن ما الذي حملك على أن تحب أن يظهر القول هيبخس بفلان وفلان ده هيسقط من هذا القول كده ما عادش لله؟ نعم، والحامل على كده ايه؟ عشان كده عاوزين نعالج انفسنا. شوف بقى الكلام الشافعي لما يقول لك ما نظرت احدا ولم ابالي قط، الحق على اينا يظهر. ودي مش سهله، الحق على مش فرق، انا عاوز الحق وبس. جاء على يدي عبد حبشي مجدع الاطراف السمع والطاعه يقول وقد تهواه لأن في ظهور صحته نقصا على من ينافسك من أقرانك ومعاصريك، لأنك تحب ظهور نقصهم وظهور فضلك عليه. وكذلك تهواه إذا كان في ظهور صحته تخطئة لمن كان ينافس أباك أو شيخك أو إمامك أو أي رجل أو فريق تنتسب إليه، لأنك ترى أن في ظهور نقص ذاك رجحانا لمن تنتسب إليه يسري إليك. حتى لقد يسمع الحنفي شعرا منسوبا إلى الإمام الشافعي فيحرص على أن يقدح في فصاحته. طبعا الكلام ده كله من المتأخرين من أتباع المذاهب الذين سقطت أرجلهم في هوة سحيقة وهي التعصب المذهبي، وطبعا وصل الحل بهم انهم بداوا يخترعون الاحاديث المكذوبه في فضل الائمه الاربعه او في انتقاص بعض منهم. لذلك يعني الحديث المشهور قوي سيكون في اخر الزمان رجل هو اضر على امتي من ابليس يسمى محمد بن ادريس الشافعي. الكلام ده منصوص حديث، واخد بالك؟ ويقول لك ابو حنيفه سراج امتي وينسبه الى النبي صلى الله عليه وسلم. انظر يا اخي الفاضل الى مدى يحمل الهوى الشخص في الافتراء على النبي صلى الله عليه وسلم والخروج عن الشريعه في كثير من الاحيان. طب ده كله جاي منين؟ من عدم الاخلاص، من عدم اخلاص العبد. يبقى انا دايما كده، ومساله الاخلاص وعدمه عاوزه مجاهده باستمرار، وده اللي بحضر نفسي واياكم من ممكن وده وارد. يجاهد أحدنا نفسه في مسألة الإخلاص حتى يرتقي ويصل إلى مستوى طيب مبارك يثنى عليه. الإشكال فين بقى؟ بعد ذلك يأمن على قلبه ويترك مراقبة قلبه، هنا بقى المصيبة الكبرى. وما سمي القلب قلبا إلا لسرعة تقلبه. يبقى مش معنى ان انا ارتقيت بقلبه فعلا بقيت اخلاص حتى ابو الفلان بقى متجرد وانا اقول عليه وانا اقول له السلام عليكم. واذا فعلا حررت مساله ونشرتها في غايه التجرد، ما ابغي الا الحق، دي خلاص كده قول لي الحمد لله احنا كده عدينا مرحله مجاهده النفس في الرياء والحمد لله الامور بقت كويسه. يطرق قلبه ويامن اياك يتقلب. خلاص انت احنا ما نقول الكلام ده ليه؟ لا ان شاء الله لو زل في اخلاص لا زل. احنا فصلنا قبل ذلك اثر الرياء على العمل. قلنا ان كان الباعث من اصل العمل اراده غير وجه الله او اراده وجه الله وغير وجهه ولكن غير وجهه ازيد او اراده وجه الله ووجه غيره بقدر متساوي، العمل باطل. أعيدها تاني. الباعث في أصل العمل اللي هو في الخاطر والهاجس وحديث النفس، ما الباعث على العمل؟ لأن احنا قلنا الباعث على العمل حاجتين، وجه الله ووجه غير الله. ده مش هو ده وجه غير الله كتير بقى عد، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبعه. وجه الله واحد سبحانه وتعالى. فالعلماء قالوا إيه؟ إن كان الباعث في أصل العمل غير وجه الله، ومسألة وجه الله ديت ما جاءت على خاطره، والعلماء ضربوا مثال كمن يصلي بغير وضوء، واخبلك ماشي قدام الجامع لقى الظهر بيأذن والناس بصلوا هو ماشي دخل، تتوضع من الشيخ لا متوضع أنا همشي عن غير وضوء إزاي وصلى بغير وضوء، واخبلك أنت إزاي؟ يبقى هنا البعث على العمل إيه؟ ده موضوع وجه الله مغيش في الموضوع خالص. الاحتمال الثاني الباعث على العمل وجه الله وغير وجه الله، ولكن غير وجه الله أقوى بحيث لو تخلف ما صلى وما فعل. الحالة الثانية وجه الله ووجه غير الله بمرتبة واحدة، التلاتة باطلة لا تصح. واضح يا رجال المسألة ديت؟ وده بقى المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ من عمل عملا أشرك فيه معي غير تركته إيه؟ وشركة. لا أثناء العمل ده موضوع ثاني بقى خالص. يبقى الباعث على العمل ركز وجه الله. طب وجه المخلوقين ضعيف يبقى العمل صحيح. طيب الباعث على العمل بعد أن شرع في العمل لله وجه المخلوقين، العلماء قالوا الذي زاده في العمل لأجل وجه المخلوقين باطل وأصل العمل صحيح. واضح يا مشايخ؟ عشان كل واحد فينا يراقب نفسه، لأن الوقوف على هذه الأشياء عرف من ثمرها إيه؟ يشعر الإنسان بحقارة عمله ويستصغر شأنه، فيحمله ذلك على اللجوء إلى الله والاستعانة وكثرة العمل، وينزع من قلبه العجب الذي يتولد منه الكبر. لكن بقى تخيل واحد، ركزوا معايا كده، مش في دماغه الكلام ده خالص ولا بيخطر له على بال، تسمع منه كلام لولا ان الشرع امرنا بالتأدب لحكمنا عليه بعينه بانه مراء وعمله باطل. ما هو دي يا اخوان دي ثمرة العلم وثمرة كثرة طلب العلم، حتى يقف كل واحد منا على حقيقة أمره وحقيقة ما يدور في قلبه. نرجع. يقول وقد تهوى القول لأن فيه فضيلة لك أو لمن تنتسب إليه أو توافقه في أمر ما، أو لأن في مقابله نقصا لمن يخالفك أو يخالف من تنتسب إليه أو توافقه، فتهوى القول بأن الأعجمي كفء للعربي إن كنت عجمي ومقابله إن كنت عربيا، وتهوى صحة ما روي في فضل العربي دون ما روي في فضل فارس إن كنت عربيا وعكسه إن كنت فارسي. وقد بلغ الأمر ببعض الجهلة من العرب والفرس إلى وضع كل من الفريقين أحاديث في فضل قومه. طب احنا عندنا القاعدة العامة من أبطأ به عملوا ايه؟ ها؟ بس خلاص اخد بالك انت ازاي وانت اتكلم بقى زي ما انت عاوز خلاص. من أبطأ به عمله، وفي رواية من بطأ بتشديد الطاء، واخد بالك لم يسرع به نسب. يقول وكذلك وضع بعض الجهلة أهل الحديث أحاديث في فضل أصحابه وذم أهل الرأي، ووضع بعض جهل أهل الرأي أحاديث في فضل أبي حنيفة وذم الشافعي، وجرت معارك بين القادرية والرفاعية كل من الفرقتين تضع القصص والحكايات لإطراء شيخها وتنقيص الأمر. وقد تهوى القول لأنه يطمعك، انتبه، في النجاة في الأخرى وإن ساء عمله كالإرجاء المحض والغلو في إثبات الشفاعة، وكالميل إلى صحة ما روي من الأحاديث والأثر في الفضائل الخطيرة على الأعمال اليسيرة. درس النهاردة يحتاج إلى مزيد قراءة، مظبوط؟ لأن يعني إيه زي ما تقول كده إيه أصاب مقتلا. أنا بتكلم عن نفسي، أنتوا بقى كل واحد أضرب نفسي، يعني أنا حاليا عمال أخاطب نفسي وما وجدت إلا كل سوء، يبقى نتقي الله ربنا ونعرف قدرنا وجاهد نفسك حتى تنجو. إحنا غرضنا من ده كله إيه يا إخوان؟ أن تستقيم أعمالنا على الشرع وندعو لدين الله نجد شيئا نتقي به النار يوم القيامة. أذن يا رب. يقول: وقد تهوى القول لأنه يطمعك في النجاة في الأخرى، وإن ساء عملك كالإرجاء المحض. اكتب عندك: والمراد بالإرجاء المحض هنا قول الجهمية أن الإيمان هو المعرفة فقط. والغلو في إثبات الشفاعة. اكتب عندك: والمراد من ذلك أن يطمع في إثبات الشفاعة لمن مات وأتى بذنب مخرج عن الملة ولم يتب منه. يطمع أن تثبت الشفاعة لمن مات على ذنب مخرج عن الملة ولم يتب منه. بس الشفاعة في من مات على ذنب مخرج عن الملة ولم يتب منه، قال لك ربنا يشفع له، واخد بالك؟ يثبت الشفاعة. طبعا الكلام ده قاعدة عندنا، أي واحد فعل ذنب مخرج عن الملة ومات مصرا على حكمه إيه يا مشايخ؟ مخلد في النار. طيب. وكالميل إلى صحة ما روي من الأحاديث والأثار في الفضائل الخطيرة على الأعمال اليسيرة وفي نجاة من مات بأحد الحرمين إن كنت تؤمل ذلك، وفي أن أهل البيت مغفور لهم إن كنت منهم وغير ذلك. طبعا مسألة أهل البيت كما قلت القاعدة العامة عندنا: من أبطأ أو بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، يعني هو عمله قليل ولكن نسبه عال ينتسب إلى فاطمة رضي الله عنها، فبدأ يظن أن بتقليل العمل وعلو النسب سينجو من النيران. الكلام ده غير صحيح، وإلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا صفية عمة النبي صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، والأحاديث كثيرة متواترة. وإلا طيب ما احنا عندنا مثلا يعني كما قال أهل السير والمغازي، النبي صلى الله عليه وسلم أدركه وهو نبي أربعة من أعمانه: أسلم اثنان وكفر اثنان، أسلم حمزة والعباس وكفر عبد العزة ومن تاني وأبو طالب. وطبعا لا يخفى علينا ما فعله أبو طالب ومع ذلك هو في النار. يبقى مسألة إن الإنسان يعني يتكئ على نسبه اللي هو بيسموها في الوقت الحاضر، يقول لك فلان ده من الأشراف. من الأشراف يعني إيه؟ نسبه ينتمي أو ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا اتضح، وده مش في غالب الأحيان بس وجد، إن النسب ده بينباع بمبلغ معين، واخد بالك أنت إزاي؟ روح يديك نسب كده موثق، أخرك مين؟ الحسين بن علي. خلاص بقى كده أصبحنا يا إخواننا ربنا يعافيكم زينا زي جماعة القساوسة، يقول لك تعال اكتب لك ربع أراضي في الجنة خمس تسهم على قد إيه؟ على قد فلوسك. ركزوا يا مشايخ حتى يقف كل واحد منا على حقيقة ما في قلبي. يعني هنا أخ لنا سؤال يعني استرعى انتباهي وجزاه الله خير، بيقول: بعد هذا الكلام شعر المرء بمدى صعوبة الأمر ومدى تقصيره الشديد وصار الضيق يملأ الصدر، فما العمل؟ ده المطلوب، أن يعرف كل واحد منا حقيقة نفسه، واخد بالك؟ ولكن الخطأ فين بقى؟ أن يصل بك الأمر إلى اليأس، تقول لا يا عم ده كان كده صعوبة وكده مش احناش نافعين وهي جهنم، وتبدأ بقى تتفلت. لا، خطأ. الغرض من هذا الكلام كله وأنا أعلم أنني أشدد حبا مني لك، إي والله، لأن وأرجو من إخواني أن يعلموا يقينا، يعني أنا بفهم شوي، وأي سؤال بيجي لي بعرف إيه اللي وراه. فرجائي راقبوا قلوبكم وراقبوا أنفسكم، محدش ينفعك إلا إخلاصك هو الذي إن شاء الله سينفعك، فبإخلاصك يحسن عملك، عدا ذلك مضيعة للوقت. اسمع معي، ويشتد الهوى جدا في الأمور التي نشأ عليها الرجل وألفها وافتخر بها ومضى عليها آباؤه وأجداده وأحباؤه وشيوخه ومن يقتدي به، ويرجو النجاة بحبهم وشفاعته، إذا قيل له في كثير من تلك الأمور إنها بدعة وإن منها ما هو كفر أو شرك، ذلك أنه يرى أن من لازم صحة ذلك أن يظهر أنه كان مبتدعا ضلا أو كافرا مشركا، وأن كثيرا من آبائه وأجداده وشيوخه وفقائه وأقطابه وأوتاديه كانوا مبتدعين ضالين أو كفار مشركين، وأنهم مخلدون في النار، وأنه إذا تدبر الحجج فتبين له بطلان ما كان عليه هو وأسلافه فرجع إلى الحق، كان رجعه بدعوة أناس لم يزل يمقتهم ويسفههم. طيب، وسيأتي الكلام على الأعذار وفيها ما يهون هذا الأمر ويعون النظر على هواء إن شاء الله. وقد ينعكس الهوى فيهوى الإنسان أن ينقض قوله السابق وأن يخالف آباءه وأجداده وشيخه وإمته وسائر ما تقدم، يهوى ذلك حرصا على أن يقال حر الفكر بريء من التعصب. يقول لك أنا مجتهد لوحدي، وطمعا أن يعد مجددا يؤخذ عنه وإماما يقتدى به، وعلى الأقل يرى أنه إذا خالف الأكابر فقد صار قرما لهم، وقد كان أصاغر الشعراء يتعرضون لهجو أكابرهم كجرير والفرزدق وبشار، كل ذلك ليرتفعوا بذلك فيقال إن فلانا ممن هاج جريرا، ولهذا كان الأكابر يترفعون عن إجابة هؤلاء المتعرضين. وضحت؟ يقول لك الشيخ فلان نفسه رد علي ورده من أضعف الردود، بس بدأ خلاص قال لك ده رد علي وفي كتاب ورده ولا شيء. الناس يقول لك آه فعلا، طبعا الناس اللي تسمع لا سمع كلام الضل ده ولا سمع كلام الشيخ اللي رد عليه، واخد بالك انت؟ لا، يبقى انا يجب ان احاذر على من أرد، وقبل أن أرد لابد أن أشاور هل يا ترى في الرد منفعة. ده الكلام ده إمتى؟ على فرض التسليم أنك مخلص في ردك، خد بالكم من دي كويس، ده احنا سلمنا أن أنت فعلا ما تبغي إلا نصرة الحق ورفعة المنهج ورفع راية أهل السنة. بيبدأ بقى نشاور بقى يا مشايخ يا أهل العلم يا أكابر، نعمل إيه في الرجل اللي عمال يعمل كتو 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 كتو، مرد عليه ولا لا؟ شاور واحد واثنين وثلاثة حتى لا يكون في الرد مضرة أعظم من النفع الذي توهمته. يقول وبالجملة فمسالك الهوى كثيرة وفيها ما يدق ويغمض فيخفى على صاحبه، إي والله. وعلشان كده تجد من الدعاء المأثور إيه؟ اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ها ونستغفرك لما لا نعلمه. قد بالك، يبقى أنا أدعو. وإذا علمت شيئا من الهوى عندي خليك كده راجل وكن صادق مع النفس ولا يهمك. قال لي إيه يعني ما أعترف إن أنا منش كويس في المسألة دي؟ خلاص، رحمة الله واسعة، ومن تاب تاب الله عز وجل عليه. يقول وبالجملة فمسالك الهوى يقول وبالجملة فمسالك الهوى كثيرة. طب يا رجالة الكلام اللي الشيخ قاله من بداية الدرس لحد النهاردة رحمة الله عليه، الكلام ده له وجود عندنا ولا الشيخ بيتكلم في وادي وإحنا في وادي تاني؟ أنا عن نفسي كل الحرف اللي قاله علي عن نفسي. أصلنا الأخ بيقول إيه؟ إذن ما هو ضابط الإخلاص؟ لأنك قد أحركتنا وبينت عوارنا. لا أنا ما قصدتش، أنا قصدت عرر نفسي قدام نفسي، هذا الذي قصدته. الإخلاص أرجو بعملك وجه الله وكن صادق. عشان كده دايما وأرجو ألا يضيق صدر أحدكم، دايما يا أخواني بقول لكم يا رجالة عاوزين نكون صادقين مع أنفسنا. صادقين يعني يعني الشيخ فلان عمال يقول فيك كت وكت وكت وكت، قل له يا مولانا رجائي امسك لسانك، لا يعلم بحالي إلا الله. وفعلا بتقولها أنت بقناعة، مش بتقولها إظهارا للتواضع. وراقب نفسك وإن شاء الله على قدر بغيتك للحق سيوفقك الله عز وجل. وبالجملة فمسالك الهوى كثيرة وفيها ما يدق ويغمض فيخفى على صاحبه، وكثيرا ما يتفق ذلك لأكابر لا يرتب في علمهم وفضلهم وورعهم. قال تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. واعلم أن الهوى يتفاوت قوة وضعفا ويعارضه المانع الدنيوي وهو خشية الفضيحة بين الناس، وأن يقال كثير الغلط يتشبث بالشبهات الساقطة ويعرض عن الحجج النيرة معاند المكابر لا يخاف إلا الله ونحو ذلك، فتستعين النفس بالشبهات وهي لا تحصى كثرة. وسيأتي ذكر طائفة منها في باب على حدة وهي في نفسها متفاوتة في القوة والضعف، ثم يكون الحكم لرقيب الإيمان، فقد يقوى الرقيب حتى لا يكاد يبقى للهوى أثر البتة، نعم، ولا يبقى في المعركة إلا الحدة والشبهة، وقد يضعف الرقيب على تفاوت والتوفيق بيد الله. فلو كانت حجج الحق كما اقترحت كلها يقينية لا تشتبه على أحد لتعضلت الخيانة فيها، وبذلك ينسد أعظم باب من أبواب الابتلاء وهو الابتلاء في العلم والنظر، ثم يجر ذلك إلى الخلل في الابتلاء في العمل، وذلك مخالف لحكمة الخلق كما تقدم، والله سبحانه أعلم وأحكم. فاكرين مرة قلت لكم يا رجالة من علامات الكبر عند طالب العلم أن يصوب في الخطأ فلا يقبل، غلط وقلت له أنت غلطان، قال لي لا ما أنا مش غلطان. طيب فقلت له معي دليل يثبت خطأك، فقال لي هات الدليل، فأتيته بالدليل فقال لي الحديث ضعيف، قلت له في البخاري، قال إذن فهو صحيح، قلت إذن أنت أخطأت، قال لا الحديث على غير ظاهر، وبدأ يتكلم. خد بالك بقى أنا بس بذكر ديت ليه، بدأ يتكلم وهو من الداخل يعلم أنه أخطأ ولكن أراد أن لا يكشف عواره أمامك. هي دي بقى، هي دي المصيبة الكبرى. يبقى دي تلزم منك إيه؟ مصداقية مع النفس، كن صادق. ونصيحة من أخيكم نجاهد أنفسنا، لأن هي الدنيا من البداية كما قال الشيخ هنا ابتلاء، فأنا بجاهد نفسي والله فيا وفيا وفيا. اعلم رحمك الله مهما كثر ما فيك إياك أن تيأس وتترك المجاهدة، ده بغية إبليس. لا أنا فيه كل اللي ذكره الشيخ موجود فيه الحمد لله، أن أبقاني ربي على وجه الأرض حتى بينت لي عيوبي، وابدأ بقى أستعن بالله وأعالج نفسي رويدا رويدا رويدا. واضح يا مشايخ الأمور ديت؟ خمس دقائق إن شاء الله نستعد لصلاة العشاء، نصلي العشاء ونواصل دروسنا، والله هو المسؤول والمأمول. أن يعينني وإياكم على طاعته، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.